أحلى تحية لكم مستمعين الكرام متابعي بودكاست صدى المصارعة في حلقة جديدة، الحلقة الأسبوعية اللي نتكلم فيها عن أحداث رو وسماك داون، ولكن هالأسبوع مختلف تماما لأنه جاي بعد عرض هيل إن سيل. طبعا البداية كانت قوية فيها العرض هذا، وشفنا أحداث كثيرة، أحداث زي مباراة جيف هاردي وراندي أورتون، المين إيفنت الخطير والرهيب. فنبنتكلم إن شاء الله الأسبوع عن الأحداث اللي بعد عرض هيل إن سيل، وبنتكلم عن البداية القوية والمفاجأة لما أعلنوا عن عرض 2 نوفمبر، عرض كراون جول اللي حيكون في الرياض في السعودية. بنتكلم إن شاء الله عنه، ويش المباراة الجديدة اللي أعلنوا عنها، أو أول مباراة تم الإعلان عنها اللي هتكون تقريبا هي المين إيفنت في هالعرض. ولكن في البداية قبل يعني ندخل في التفاصيل، خلوني أرحب بأخطبوط الحلبة فيصل بن فهد، حياك الله.
الله يحييك حبيبي، حلقة إن شاء الله جدا ممتازة، خصوصا أنها بعد عرض هيل إن سيل كما ذكرت، أحداث جميلة وإعلان رائع عن عرض الرياض، ونبدأ الحلقة إن شاء الله حال خير.
يا عيني يا عيني، قبل أن نبدأ بالحلقة عطني بس نظرة عامة عن عرض هيل إن سيل، إيش رأيك فيه، إيش الأشياء اللي عجبك فيه؟
والله ما تحضر لنا أحداث بالملي يعني، لكن
لا بشكل عام يعني إيش أفضل مباراة؟
بشكل عام يعني أهم شيء حصل كان دخول بروك ليسنر غير متوقع تماما، يعني ما أدري إذا كان في تسريبات، أنا عن نفسي ما كنت أعرف أي تسريبات في هذا الموضوع، وتفاجأت تماما بدخول، يعني توقعت إنه راح تطول فترة غياب بروك ليسنر إلى بعد العرض حق يو إف سي بيشارك فيه، فكان دخوله جدا مفاجئ ونهاية غير متوقعة تماما، ما توقع في أحد توقع النهاية هذه، ما أظن في أحد يعني، فكان صحيح. هذا أبرز شيء حصل. وبعد العرض كان في مقطع نزل من الدبليو دبليو إي اللي نزال بين رولينز وزيغلر داخل القفص، ما أدري إذا هي كانت من ضمن العرض ولا لا، لكن أنا شفت المقطع يعني مسوين حركة كذا، بس ما شفت النزال كامل، بس ما هذا أبرز الأشياء اللي صارت يعني.
ممتاز. طيب هذا كان يعني، بس كنا نسأل فيصل عن إيش الأهم اللي حصل في هيل إن سيل. خلونا نبدأ بعرض الرو ونشوف إيش الأحداث اللي حصلت، نتكلم عنها بالتفصيل. بداية كانت مع رومان رينز بعد مباراته في هيل إن سيل ضد برون سترومن، ودخل وكان يتكلم على أنه عن السبب اللي خلى بروك ليزنر يهاجمه، وأنه تدخل عليه تدخل عنيف، وأنه استغل سقوطه على الأرض، فطلب تحدي من بروك ليزنر انه يظهر، ولكن الشخص اللي ظهر هو برون سترومن. طبعا الاثنين كلهم يبغون بروك ليزنر بحكم انه بروك هاجمهم في القفص وخرب عليهم المباراة، فبرون سترومن قال لرومان رينز انه انا ابغى بروك ليزنر، وبعد ما اخلص منه راح اجيك، يعني راح يجي دورك يا رومان رينز. لكن بعدها ظهر الاكتنج جنرال مانجر بيرين كوربن وقال ما راح اسمح لكم يعني تسوون فوضى ولا تصير اي شيء في الاسبوع هذا بينك انت يا رومان ويا برون سترومن، وانا عارف ايش اللي حصل في عرض هيل إن سيل والفوضى اللي عملها بروك ليزنر وتدخل الشيلد وتدخل درو ماكنتاير ودوف زيجلر، لكن انا من الصباح وانا كنت اتكلم مع ستيفاني ميكمان ولقينا الحل المناسب اللي راح يرضي الجميع، اللي هو حيكون في مباراة ثلاثية ما بين رومان رينز وبرون سترومن وبروك ليزنر، وحتكون المباراة هذه في عرض كراون جول اللي حيكون في 2 نوفمبر في السعودية في الرياض. طبعا كان في صافرات استهجان على الموضوع هذا بحكم انهم يبغون يشوفون المباراة هذه الان، حتى انه برون سترومن ما عجبه الوضع وقال يو ساك، حتى الجمهور يعني استفزهم بهالشيء هذا، لكن تدخل بول هيمن وبدا يتكلم على انه أهمية بروك ليزنر وانه قوي وانه عنده سيطرة وانه القوة هذه ونجومية بروك ليزنر على WWE تعطيه أموال أكثر وأنه يكون ثري أكثر، هذا الشيء يخلي قيمته السوقية أعلى في WWE، يخلي قيمته السوقية أعلى في UFC. فبرون سترومن يعني كأنه انزعج من كلام بول هيمن فرح يطارد بول هيمن خلف الكواليس، لكن بيرين كوربن قال الرومان اصبر عندي لك شيء مهم جدا، عندك مباراة راح تدافع عن لقب اليونيفرسال اليوم، ضد مين؟ ضدي أنا، يعني حتكون المباراة ما بين رومان رينز وبيرين كوربن. وهذا فعلا الشيء اللي لازم يصير، انه الاكتنج جنرال مانجر لما يكون مصارع ولما يكون هيل دائما يحط الاشياء في صالحه، وهذا الشيء اللي شفناه. طبعا هذه كانت بداية السيجمنت او اول سيجمنت شفناه في عرض رو، وش رايك يا فيصل في البداية؟ يعني حطوا ترى اكثر من قصة في السيجمنت هذا.
بالضبط، لسه بقول لك انت دخلت مجموعة قصص دفعة واحدة كذا، فانا حتكلم يعني بداية عن كلام رومان رينز انه يطالب بوجود بروك ليزنر الان واخذ نزال العودة شيء طبيعي إذا لازم نتكلم بالطريقة هذه إنه أنا البطل القوي وأنا لا دافع عن الحزام، شيء طبيعي. دخول برون سترومان المفروض إنه ما له شيء يعني برون سترومان، لأنه صرف الحقيبة، ما كان متحدي ولا هو كان بطل سابق إنه طالب نزال إعادة، فمفروض إنه ما يكون موجود أصلاً برون سترومان بالنسبة لي. طبعاً في ناس تشوف إن الوضع حماسي، كان بالنسبة لي ما أبغى أشوف برون سترومان خير شر. دخول بارن كوربين إعلانه عن عرض الرياض، هذا بالنسبة لنا إحنا إعلان جدا مهم. طبعا إحنا اللي حضر العرض اللي في جدة عارف إن العرض ده بيكون موجود في خلال شهر نوفمبر من ذاك الزمن، يعني تركي آل الشيخ سعادة المستشار أعلن هذا الشيء في صحيح. عرض جدة إنه بيكون في عرض في الرياض في نوفمبر، فاللي حضر العرض حيكون عارف الخبر هذا من أول. اللي نتمنى إنه في العرض هذا ما يصير نفس اللخبطة اللي صارت في موضوع التذاكر اللي في جدة، الواسطات الشيء ذا. ايضا التنظيم اتوقع انه اخذ درس يعني من اللي صار من التنظيم اللي صار في جدة داخل الحلبة تحديدا، يعني داخل المسرح كان في لخبطة كثيرة جدا في الحضور، يعني كنا نشوف ناس باردين جدا ما لهم علاقة بالمصارعة خير شر، التذاكر وزعت مجانا للمشاهير، ما ناس ما لهم علاقة بالمصارعة، يعني حتى العرض تقريبا كان بارد نوعا ما داخل الحلبة، الناس اللي حولها ما كان في حماس، ما كان في شغل. فنتمنى يبتعدوا عن هذه الاشياء تماما، يخلوا المصارعة لأهل المصارعة، لمحبين المصارعة، لعشاق المصارعة. يعني ما أتوقع أنا أو فلان أو غيري راح يستكثر 200 إلى 300 أو حتى 500 ريال يدفعها مقابل أن يكون متواجد بجانب الحلبة. صحيح. المشكلة أنهم يعني أول ما نزلت تذاكر خلوها للعوائل، شوية ألغوها، شوية صارت موزعة للمشاهير فقط. يعني إحنا عشاق المصارعة نتمنى نتواجد بحدث زي هذا، خصوصا النزال، يعني المين ايفنت هذا اللي اعلن نزال جدا كبير، يعني برون سترومان، رومانينز، بروك ليسنر، مستحيل يكون مجرد نزال بسيط، اكيد راح يكون في شغل جامد جدا 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 جدا. فنتمنى يتلافى الاخطاء اللي صارت سابقا. اللي صار بعده نزال بارون كوربين رومانينز، مثل ما قلت طبيعي لما يكون الجنرال مانجر هيل فطبيعي بيضبط نفسه بقرارات مرتجله زي هذه.
صحيح.
ف نشوف ايش صار بعدين في المين ايفنت.
حلو، ممتاز. طبعا بمناسبه الكلام عن عرض الرياض، انا قريت الخبر كاملا فوجدت انه فيه الاعلان عن مباراه رومان وسترومان وبروك ليزنر على حزام اليونيفرسال، ايضا حيكون في تورنمنت لتحديد من هو ذا بيست ان ذا وورلد، فما نعرف تفاصيل التورنمنت هذه، لكن حيكون في سلسله مباريات حتكون، يعني اتوقع انه حيكون جائزتها كاس زي اللي شفناه في جريتست رويال رامبل. أتمنى نشوف شيء مختلف، يعني ما أتوقع أن نشوف في كلام كثير على أنه حتكون في مباراة ما بين الدي إكس اللي هم شون مايكلز وتريبل إتش ضد البرادرز أوف ديستركشن كين وأندرتيكر، لكن الكلام هذا مجرد إشاعات، ما يعني إلى الآن ما في أي كلام رسمي ولا في أي كلام قريب من الصحة، كله كلام يعني التسريبات. أتوقع جمهور، يعني مش تسريبات بقدر ما هي رغبة من الجمهور. يعني إذا تذكر مباراة أي جي ستايلز وشون مايكلز الناس كانوا يتكلمون عنها، كانت مجرد رغبة من الجمهور وليس في أي إشاعات حتى. فأنا بنشوف إيش اللي ممكن يحصل في المستقبل. المباراة اللي بعدها
مباراة كقراءة الأحداث أقرب إلى أنها تحصل، كقراءة الأحداث اللي قاعدة تصير، بس أتوقع أنه السيجمنت اللي صار بين شون وتيكر الأسبوع تقريبا الماضي أو قبل الماضي،
صحيح
يعطيك كذا انطباع انه ممكن يصير شيء كذا، يعطيك انطباع فقط لكن ما تدري ايش يصير.
جميل، نبي نشوف الايام ماذا تخبئ. المباراه اللي بعدها درو ماكنتاير ضد دين امبروس، المباراه هذه طبعا كانت استكمال لعرض هيل ان سيل بحكم انه كان فيه التدخلات اللي حاصله بينهم، ايضا العداوه ما بين الشيلد وما بين درو ماكنتاير ودولف زيجلر، حطوا المباراه هذه، ولكن المباراه كانت قويه، اداء دين امبروس تحسن كثير عن وقته لما كان قبل الإصابة، أيضا درو ماكنتاير مازال في قمة عطاءاته، البنية الجسدية القوية، النظرات، تعابير الوجه، السيلين، كله كان قوي جدا. لكن اللي نبغى ناخذه من المباراة هذه هي نتيجة المباراة لما فاز درو ماكنتاير على دين أمبروس كلين، وهذه تعطيك انطباع مثل ما نقولك إحنا كل أسبوع أنه في شيء مخبأ لدرو ماكنتاير في المستقبل.
قرب قرب
جدا، بحيث انه دين امبروس العائد من اصابه، ودائما العائد من اصابه دائما يكون عنده مومنتوم عالي، دائما يحاولون يكونون يجهزون له حاجه لانه الجمهور راغب انه يشوفه، ومع ذلك يعطون درو ماكنتاير الانتصار على حساب دين امبروس، وهذا يعطيك انطباع على انه درو ماكنتاير له شيء قريب جدا، سواء انه ينفصل عن دولف زيجلر ويتجه الى حزام اليونيفرسال، او ممكن انه بعد ما ينتهون من عداوتهم مع الشيلد هو وبرون سترومان ودولف زيجلر، حيكون في حاجه ممكن بين برون سترومان ودرو ماكنتاير، ممكن يحصل بينهم عداوه قويه جدا، او حتى ممكن مع بابي لاشلي، فهذول الأسماء اللي متوقع أنه يدخل درو ماكنتاير عداوة معهم. إيش انطباعك بعد ما شفت المباراة هذه ونتيجتها؟ يعني هل كان عندك نفس الشعور أنه في حاجة لدرو ماكنتاير؟
بعيدا عن درو ماكنتاير، أنت نظرت للنزال من جهة درو ماكنتاير، أنا نظرت لدين أمبروز. أنا انتظرت أو تخيلت أحداث للأسابيع الجاية، يعني أسبوعين ثلاثة قدام، أنه راح تستمر خسارات دين أمبروز بشكل نظيف بالوضع هذا، وبعدها كذا باسبوع اسبوعين ينقلب على سيث ويطالب بلقب القارات. هذا اللي انا تخيلته، يعني ما نظرت لدرو ماكنتاير، نظرت لدين أمبروز، خصوصا زي ما ذكرت يعني هو تو راجع من اصابه، فطبيعي لازم يكون له خطط مستقبليه، خصوصا انه غفت طويله جدا والجمهور كان يطالب فيه، فما راح يرجع عشان يصعد على درو ماكنتاير.
يعني تفضل
قول
أقول تتوقع أنه يعني الجمهور كان متوقع أنه دين أمبروس ينقلب على طول أول ما يرجع، تتوقع أنه يحاولون يعني يخلون الناس تنسى موضوع أنه يتحول هيل بعدين فجأة كذا يقلب على رولنز؟
بالضبط 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 صحيح، لازم انقلاب الهيل ما يكون متوقع من الجمهور عشان يأخذ صيت أقوى، عشان الجمهور ما يتوقع من الشيء هذا فيأخذ بو قوي جدا. فهذا الشيء الأفضل لدين أمبروز. بالنسبة لدرو ماكنتاير، إحنا من زمان بنشوف الشيء هذا إنه بطل عالم مستقبلي، الشخصية، المايك، الأداء، كل شيء فيه متكامل، ننتظر بس اللحظة اللي يوصل فيها فوق.
الله الله. طبعا خلف الكواليس كان بيرين كوربن يتكلم مع دولف زيجلر وقال له إيش رأيك يا دولف زيجلر إنك يعني تلعب مباراة الإعادة حقتك على حزام الانتركونتيننتال اليوم؟ فدولف زيجلر قال والله أنا ما زلت مصاب من مباراة القفص اللي كانت أمس. فقال له أنه سيث رولنز ما جاء إلى الآن، وإذا ما جاء أنا راح أسحب الحزام وأعطيك إياه، يعني ممكن تكون ما في مباراة أصلا، ولا تنسى أنه سيث يعاني نفس اللي أنت تعاني ويمكن أشد، فأنا أنصحك أنك تلعب مباراة كنيوم. فوافق دولف زيجلر على أنه يلعب مباراته في عرض الرو الأسبوع هذا. لكن الشيء الغريب في الموضوع انه طبعا بنجي نتكلم عن المباراه بعدين، ولكن كلام يعني اكثر شخصيه وجدت في الحلقه هذه هو الجنرال مانجر بيرين كوربن، سواء خلف الكواليس او في الحلبه. لذلك هذا اللي يعني قلته انا وقالوا فيصل قبل شوي، انه الجنرال مانجر لما يكون هيل لازم يحط الاشياء في صالحه، لازم الشو كامل يكون عنه، وهذا الشيء اللي المفروض يحصل، خصوصا انه الامر بيدك، يعني تقدر تسوي اي شيء، توقف مباريات، تغير قوانين، تحط هذا ضد هذا، ممكن تلعب على حزامين في يوم واحد، يعني ممكن يلعب ضد سيث رولنز هو نفسه، ممكن يلعب مع رومان ريز على حزام اليونيفرسال. هذا الشيء مهم جدا. أبغى رأيك على موضوع دولف زيجلر الآن، ما أدري وش وضعه بعد ما خسارته الحزام انتركونتيننتال. يعني سيث رولنز حزامه معاه وما شفناه يدافع عنه، وسألت أنا عبد الله الأسبوع الماضي هل إلايس حان الوقت أنه يسحب الحزام من سيث رولنز ويكون لقب الانتركونتيننتال يوازي اليونيفرسال ولا لا؟ طيب فوش رايك وش رايك
انت؟ اعطيتني واحد اثنين. الشيء الاول دولف زيجلر، دولف زيجلر على نهايه مسيرته تقريبا، يعني قد ما يحاول يعطي اداء، يحاول يعطي شو، في الاخير هو كل اللي عنده مايك وشخصيه، لكن اداء جالس يقل تدريجيا. صحيح انه لازال ممتاز لكن قاعد يقل تدريجيا. بالنسبه للسنوات الماضيه اللي كنا نشوف فيها دولف زيجلر كان يشيل اي عداء وكان يعطي مستوى رائع جدا في الحلبة، لكن الان هو على نهايه مسيرته، ومتاكد راح يكون صعود درو ماكنتاير انقلابا على دولف زيجلر، راح يدخل فيه يعني. فهذا شيء واحد. الشيء الثاني موضوع إلايس اللي تقول عليه، انا ضد إلايس تماما،
نسيت انا انك تكره إلايس.
انا ما اشوفه مصارع اساسا.
طيب عشان كذا انت سكتت شوي، انا قلت ما بسرعه قلت انه يكره إلايس.
صحيح. طيب. بالنسبه للقب القارات راح يرجع لهيبته في حال انقلب سيث رولينز هيل. المشكله اذا كل الشباب انقلبوا هيل مين راح يواجهه؟ لكن سيث رولينز قادر أن يرفع لقب القارات ويكون بأهمية اليونيفرسال، لكن طالما أنه مرتبط بدين أمبروز ما راح يوصل مكان.
ممتاز. نجي تقريبا ثاني أهم شيء، أو بالنسبة عند البعض أهم سيجمنت موجود في العرض، هو ظهور الأندرتيكر ردا على كلام تربليتش اللي كان الأسبوع الماضي. أعلنوها طبعا من قبل عرضها للنسال أنه الأندرتيكر حيكون متواجد في عرض الرو، وفعلا ظهر الأندرتيكر وقال أنه تربليتش شخص مجنون، يعني ديلوجينال، وقاعد ينشر أكاذيب على أني خسرت ثقتي بنفسي، على السنوات اللي حصلت والأخطاء والمباريات والهزائم اللي حصلت والستريك كلها خلتني أفقد الثقة بنفسي. ولكن أنا ما عمري شفت شخص عنده روح مكسورة أكثر من تريبل إتش، وهذا الشيء هو اللي حيكون سبب سقوطه. وبعدها بدأ يتكلم عن أنه وجود شون مايكلز، يقول أنه تريبل إتش حتى أنه استدعى صديقه شون مايكلز أنه يكون موجود معاه، وشون مايكلز ما حيكون موجود مع الجمهور، لا حيكون بجانب الحلبة مع تريبل إتش، وهذا الشيء ما يعنيني لأنه أنا أيضا حيكون معاي شخص بجانبي اللي هو كين. فهذا خبر جديد أنه في عرض أستراليا حيكون تريبل إتش ضد أندرتيكر، ولكن شون مايكلز ما حيكون فقط وجوده أنه مع الجمهور، حيكون موجود في جانب الحلبة، وهذا يعني أنه حيكون في تدخل. ايضا وجود كين مع بجانب الاندرتيكر هذا يعني انه حيكون تدخل، مش حيكون وجودهم مجرد صوره. ايش رايك في الاعلان هذا؟
هذا اعلان امتدادا للكلام اللي قلناه قبل شويه عن موضوع الدي اكس وبرادرز اوف ديستركشنز، انه في شويه كركبه كذا انه ممكن تصير في انطباعات اوليه انه ممكن تصير في الرياض دي اكس ضد البرادرز. بالنسبه لاندرتيكر شخص مجنون طالما انه وصل لتريبل اتش. شخص مجنون بيقول شيء ما بيفهمه. أندرتيكر شايب منتهي، ما عاد يتحرك، ما في حيل، ما عنده غير شخصيته دخوله مهيب لجميع الناس بلا استثناء، وكل الناس بيقولوا نفس الكلام. لكن داخل الحلبة لا لياقيا، لا أداء، لا ما عنده أي شيء، خلاص منتهي الأندرتيكر. يعني كل النزالات اللي لعبها تقريبا من 2013 إلى الآن خصومه هم اللي بيشيلوا النزال، هو والله هم يحاول يؤدي حركتين ثلاث ويخلص على طول. فتوقع فوز تريبل اتش في استراليا.
انت الحين يا رابح، اذا كان رابح يسمعنا ترى انا مالي دخل، هو اللي يتكلم عن الاندرتيكر.
انا اتمنىت يجي لكن
تهرب. طيب طبعا انا ضد كلامك تماما على موضوع الاندرتيكر.
لازم مجرد تكون ضد.
لازم ادافع، انا اكسب الجمهور الان حتى لو انا مقتنع بكلامك. لازم اكسب الناس. انا اقول لا فعلا، انا اقول انه اندرتيكر ما زال يقدر يعطي، لكن مش 20-25 دقيقه. وحنا شفنا مباراته مع روسف في جريتس رويال رامبل، ما كانت ذيك المباراه القويه جدا، وكلامك في جزء من الصحه.
شفت
مباراتك؟ ومباراتك في جزء كلامك في جزء من الصحه لما تقول انه خصمه يشيل المباراه، وهذا كلام يعني تقريبا صحيح. ومباراته مع رومان ما كانت مباراه يعني كويسه، كان فيها باتشز يعني كبير جدا، ولكن يا اخي مجرد تواجد الاندرتيكر، مجرد تواجده ضد اي شخص كان
بالضبط يعني موجود باسم
يعني بضبط. انا اتمنى يعني حتى لو يعني انا متاكد انه الجمهور يقول ما نبغى مباراه يعني قويه من الاندرتيكر، نبغى بس يؤدي اداء وسط يعني، بس هذا اللي نبغاه من الاندرتيكر، لانه بحكم انه الاصابات الكثيره اللي حصلت له والعمليات الجراحيه واعاده التاهيل، وانا انسى انه كبير بالعمر، ومع ذلك ما زال يعني يقدر يعطي، بس مو بذاك الاداء اللي في التسعينات او حتى في الالفيه منتصف الالفيه. ولكن ما يعني انه يعني نقول انه شخص مجنون لانه بس احتك بتريبل اتش، لا يعني اندرتيكر يعني يظل يعني في له عشاق كثير جدا، وشفنا في حتى في جريتس رويال رامبل يمكن اكثر تشجيع جاء كان لما ظهر الاندرتيكر. الان نشوف مباراه دولف زيجلر وسيث رولنز. المباراه بشكل عام اللي عجبني فيها انه ما زال، شوف هذه نقطه ترى مهمه جدا، اتمنى من الناس انهم يفهمونها. انت في الانديز، ودائما يعني لا يزعلون مني اللي يتابعون الانديز ولا نيو جابان، ودائما اقول انا على موضوع السيلينج، ودائما على موضوع السايكولوجي، وانه مش مجرد حركات استعراضيه. لما تشوف دولف زيجلر وسيث رولنز من افضل المؤدين في الحلبه في دبليو دبليو اي ويمكن في العالم، تجد انه لازم يكون فيه تفكير لوجود هالمباراه هذه. كيف يعني؟ لما تبدا المباراه تلاحظ من اولها وهم يعملون سيلينج لتأثير مباراة هيل إن سيل، يعني مستحيل انك تلعب مباراة وتأدي كأنه ما حصل شيء في عرض هيل إن سيل. لازم يكون في تعب، لازم يكون في آلام، وتلاحظ من بداية المباراة وهم يتألمون من عرض هيل إن سيل، حتى انت وانت تشاهد المباراة هذه تقول اي والله يعني الألم اللي صاير هذا مش من ضربة عادية عملها سيث رولنز، لا هذه من مباراة الأمس اللي كانت في هيل إن سيل. طبعا المباراة انتهت بفوز سيث رولنز، ويستاهل سيث رولنز انه يكون اعلى من المرتبة هذه، انه ممكن مستقبلا يروح لحزام اليونيفرسال. لكن المباراة كانت جميلة جدا، عجبني السيلينج فيها من الاثنين، انتهت طبعا بكرب ستاب من سيث رولنز على دولف زيجلر. ايش رايك في المباراة هذه ونتيجتها؟
كفيت ووفيت ما أقول شيء بعدك والله.
الله 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 الله. طيب هل تتفق معي إنه سيث رونز ممكن ينافس على حزام اليونيفرسال حاليا؟
لا حاليا لا.
أتمنى
يستمر على الانتر كونتيننتال، أتمنى يشيل لقب الانتر كونتيننتال فوق، لأنه الأمان يعني حاليا الانتر كونتيننتال نازل تحت شوية، خصوصا أنه تهمش في عرض هيرنسل، هذه كارثة بحد ذاتها. فأتمنى يرجع اللقب للواجهة، أتمنى يدخل في عداوات حقيقية، يعني عداوات يكون لها ثقلها، مو سكواش دولف زيجلر ومش عارفين كذا مشي حالك، لا عداوات حقيقية يعني نفس نزالاته السابقة، يعني مكان على الولايات مع جون سينا أو زي كذا، يعني شيء حقيقي يخلي الجمهور يتحمس وينتظر ويتابع بهالطريقة. يعني
تبغى سيناريو مطول على طريقة
أيوة انتظر قصص شيء مطول،
جميل،
ما هو شيء ينتهي بأسبوع أو أسبوعين فقط.
حلوين حلوين،
يكون خصم له وزنه واسمه
أكيد. وصراحة يعني كيفن أوينز غايب عن الأحداث في الفترة الأخيرة،
أسماء كثير حتى فين بالور،
صح فين بالور
يعني شخصية الديمون، أتمنى تظهر خلاص اشتقنا من جد، أبغى يعني يظهر بالديمون.
يعني ممكن، أنا أقول ممكن إنه يعملون حاجة كتغيير، يعني بدل ما يكون في واحد مثلا يجي يتحدى سيث رونز على الحزام، ليش ما يعملون منافسة كينج أوف ذا رينج مرة ثانية وتكون تورنمنت بين المصارعين، والفائز مش حيكون فقط هو الكينج اوف ذا رينج، لا حيكون هو النمبر 1 كونتندر على حزام سيث رولنز، ويواجهه مثلا في عرض سيرفايفر سيريز او في عرض الرياض مثلا او حتى في عرض استراليا، او طالما انه يعني سيث رولنز مع الشيلد في استراليا ليش ما يعملونه مثلا في تي ال سي. فممكن انك تعمل اكثر من حركه فيها تجديد، بدل ما تقول يلا انا اوبن تشالنج مين بيتحداني، تعالوا يلا خلونا
مسخط موضوع الاوبن تشالنج مره مسخوها إيه؟ جميع الالقاب مسوينها
صحيح. فلازم الواحد يغير، لازم يكون في سيناريو جديد، لازم تعطي فرصة لمصارعين يعني ما شفناهم قبل. فأتمنى أنه هالشيء يعمل على حزام الانتر كونتيننتال، طالما أنه الناس مشغولة الآن، الشيلد مشغولين مع برون سترومان ودولف زيجلر ودرو ماكنتاير، اسحب الحزام من دولف زيجلر لشخص ما نتوقع أنه هو اللي حيكون الفائز. يعني عندك بابي رود، عندك كيفن أوينز، عندك فين بالر، حتى تشاد جيبل ممكن أنه يسويها. فننتظر في المستقبل ونشوف ايش اللي يحصل. والان نروح الحبيب فيصل بن فهد اللي هو إلايس اللي كان يعزف كالعاده وما جاب شيء جديد، يعني دائما يعزف ويقول المدينه اللي هو فيها، فما كان في اي شيء جديد في عزف إلايس الى ان دخل عليه المصارع ليو راش. وطبعا انا اسمع بليو راش لكن ما شفته في NXT ولا شفته في 205 لايف، ولكن كنت اسمع عنه انه يعني ينافس ريكوشي في الاداء داخل الحلبة. طبعا الاسبوع الماضي او الاسبوع اللي قبله شفناه يحاول يكون المانجر لبابي لاشلي، وكان يتكلم ويمدح بابي لاشلي، اداؤه على المايك كان ممتاز جدا، اعلن انه هو الجنرال مانجر بعد ما اعلن اسمه، قال انه هو الجنرال او مو جنرال مانجر، كان هو المانجر ماي مان بابي لاشلي. فدخل بابي لاشلي وكان في مباراة بينه وبين إلايس، وكان هو موجود على طاولة التعليق، وفجأة في أثناء المباراة تدخل كيفن أوينز بشكل غريب على ليو راش. ولكن المفاجأة للجمهور أن ليو راش كان يناطط وكأنه يعني بهلواني، كأنه نينجا يعني، فمثل ما قالت ريني يانج يعني. فشفنا يعني الناس انبهرت من الأداء حق ليو راش. أيضا شفنا يعني ليو راش مع بابي لاشلي كثنائي، يعني أنا ما أدري هو حيكون المانجر ولا حيكون تاك تيم معه. فأنت كيف شفت وجود إلايس مع كيفن أوينز، خصوصاً أنهم حيلعبون مباراة في عرض استراليا تاك تيم ضد بابي لاشلي وجون سينا، الآن موجود ليو راش الشخصية الجديدة مع بابي لاشلي، عجبك ليو راش ولا لا؟
والله عجبني ما شاء الله، يعني منطلق على المايك، بيعرف يتكلم، بيرد، حركاته بهلوانية سريعة جداً. أتوقع إجابة على سؤالك راح يكون مانجر وليس مصارع بجانب بابي لاشلي، خصوصا في عرض استراليا يعني اعلن انه بابي لاشلي بيكون مع جون سينا. وغير كذا يعني شايفين مصارعي 205 قاعدين يندمجوا نوعا ما في عرض الرو، اذا ما حد ملاحظ يعني،
صحيح،
واحد هنا درو جولاك من هنا والثاني مع الاوثرز اوف بين، فيحاولوا يزحلقون. اتوقع راح يتم الغاء عرض 205 قريبا
وترى غيروا الموعد، غيروا الموعد حطوه بعد NXT.
اي
ففي تغييرات كثيره على موضوع 205 لايف،
بينلاقي قريب اتوقع، لانه ما في مشاهدات ل 205 تقريبا، اختفت المشاهد بعد خروج انزو ونيفل الثقال هذول.
ايه
فما عندهم مشاهدات يعني، رغم انه بيقدموا شيء ممتاز هناك، لكن ما حد بيحضر عرض عشان هذه الفئه لوحدها، فاندماجهم في العرض هو الشيء الافضل يعني دخولهم. بالنسبه لالايس وكيفن اوينز يعني شراكه ممتازه، الاثنين من نفس الطينه من نفس الشغل اللي بينهم، الاثنين مهمشين هيل ممتازين نوعا ما. لا سيء الايس لكن عموما
نطقت بالحق
لكن عموما بدايه ممتازه، اتمنى يستمروا كتاج
حلو،
لا ينزلوا للفريق، خلهم تاج يستمروا يدخلوا على منافسه على اللقب، خصوصا انه ما في منافسين بشكل حقيقي يعني، خصوصا الشيلد ما راح ينافسوا على اللقب مره ثانيه، ما لهم حق فري ماتش او كذا يعني.
انا اذكر في عام 98 كان فيه مباراه تاج تيم رويال رامبل، والفائز في المباراة هذه راح يواجه الأبطال اللي كان معهم أحزمة التاك تيم اللي كانوا أندرتيكر وستون كولد ستيف أوستن. فكان فيه أشخاص عادة ما يكونون تاك، ولكن بس عشان المباراة هذه حطوهم تاك عشان يدخلون يلعبون. فليش لا ما نشوف أنه كل المصارعين اعمل حلقة من حلقات رو اعلن فيها على أنه فيه تاك تيم رويال رامبل، وطريقتها أنه إذا طلع واحد شريكه لازم يطلع غصب يعني ينزل من الحلقة ويروح،
لازم يحطك مع الكتاب.
والفائز يواجه دولف زيجلر ودرو ماكنتاير أو الأبطال وقتها، وممكن تشوف أشخاص حتى ما يكونون تاج عادة تشوفهم مع بعض.
بس أذكر عشان صار شيء كذا أظن في عرض السماك، لكن ما أذكر التاريخ تحديدا. في شيء قريب صار زي كذا ما أذكر متى تحديدا، بس إنه صار شيء زي كذا.
جميل، فأتمنى التغيير ترى كويس عادة. ومعلومة عن ليو رش، إذا تذكرون أو الناس اللي تتابع أخباره، بعد ما طردت إيما أو فصلت من WWE كانت آخر مباراة لعبتها كانت ضد آسكا. فليو رش بحكم أنه صغير في السن يعني وجاهل، نزل تغريدة وقال nobody really no ما أدري شلون المعنى يعني، بس كان قال كلمة آسكا اللي nobody no one is ready for آسكا. فكان يتهكم على طرد أو فصل إيما من WWE، وهذا الشيء خلى المصارعين كلهم يغردون ويردون على ليو رش، وكلهم مستعين من اللي حصل. حتى بري وايت طلع من الكيفيب ومن الشخصية ورد على ليو رش وقال إنه أنت يعني عيب تقول الكلام هذا، وإنك يعني إذا جيت للمين إيفنت يعني هتشوف أشياء يعني مش كويسة. لكنه طلع وحذف التغريدة واعتذر وقال إنه ما كنت أقصد يعني، وكانت مجرد مزحة. فكان عليه هيت كبير يعني في الباكستيج بسبب التغريدة هذه. فالكلام هذا أظن قبل سنة حتى يعني. لكن خلنا نروح للمين إيفنت حق عرض ماندي نايت رو، اللي كان رومان رينز ضد بيرن كوربن. وأنا عاجبني جدا إنه بيرن كوربن أعيد وأكرر يستخدم صلاحياته ضد يعني العرض أو الروستر بشكل
لمصلحته.
عام لمصلحته هو ممتاز. طبعا المباراة بدأت متكافئة، بيرن كوربن قاعد يحاول أنه يحصل على الحزام ويثبت رومان رينز بسرعة يعني، حتى لأنه عارف أن رومان رينز قوي وعارف أنه رومان رينز مصاب من مباراة هيل إن سيل، فيحاول أنه يستعجل في إصابة رومان رينز ويحاول يثبته بسرعة حتى يخسر اللقب. ولكن رومان رينز كعادته يعني قوي جدا وما يخسر بسهولة، واستمرت المباراة إلى أن وصلنا إلى مرحلة خرج فيها بيرن كوربن من الحلبة لأكثر من مرة، وفي المرة الثالثة لما طلع استخدم الكرسي على رومان رينز. بعدها أعلن الحكم عن نهاية المباراة بالدي كيو لأنه بيرن كوربن استخدم الكرسي، ولكن بيرن كوربن زعل ودخل الحكم يتناقش وياه. بعدين تذكر أنه هو الجنرال مانجر، هو الأكتينج جي أم، فقال المباراة هذه حتكون نو دي كيو، وبدأت المباراة من جديد. وبعدها بشوي شفنا تدخل من برون سترومن وهاجم رومان رينز، بعدها شفنا درو ماكنتاير ودولف زيجلر يتدخلون، ثم بعدها بعدها دين أمبروس وسيث رونز يتدخلون، وتكون يعني فوضى كبيرة جدا. وشفنا في النهاية رومان رينز يستخدم سبير على بيرن كوربن ويفوز 1-2-3 تثبيت لرومان رينز، وتنتهي المباراة وياخذ أو يستعيد لقبه. الآن شفنا مباراة على حزام اليونيفرسال في عرض الرو وما تغير فيها البطل، ودائما حنا نقول لازم المباراة يكون لها هدف، ما تحط لي مباراة ما لها أي معنى. يعني لو شفت مباراة درو ماكنتاير ودين أمبروس ما كان لها معنى في الحلقة هذه، ولكن لها تبعات من عرض هيل إن سيل. مباراة سيث رولينز ودولف زيجلر كان لها هدف اللي هي حزام الانتركونتيننتال. الآن مباراة بيرن كوربن مع رومان رينز فيها البعض أو الكثير كان ما حد يتوقع أنه بيرن كوربن حيفوز باللقب، ولكن في لقطات وذكرها الكابتن رابح في تغريد أنه في لقطات يعني كان قريب جدا بيرن كوربن أنه يحصل على اللقب. إيش رأيك في المباراة هذه المين إيفنت، وأنه التدخل ما زال مستمر يعني الصراع والفوضى اللي كان في هيل إن سيل استمر إلى عرض أو المين إيفنت في عرض الرو؟
ذكاء مبدئيا، ذكاء من بيرن كوربين انه حدد النزال وبعدها عمل لها نو ديسكواليفيكيشن، نفس حركة ما فين بالور تقريبا. تدخل المصارعين هو لا يزال لسه في طور ال ضيعت في طور يعني
لما يكون عندك تفضل، لما يكون عندك المصارعين الأربعة هذول يتدخلون على المباراة وعملوا فوضى كبيرة لو تلاحظ، هل ما زالوا يعني خلنا نقول انهم قاعدين يعدون لعرض استراليا ولا لا؟
اي تجهيز لعرض استراليا فقط لا اكثر، يعني يحاول يدخل هذا على ذا وذا على ذا، وجود بايرن كوربين في النص كان مجرد شو فقط انه يبي يثبت نفسه كجنرال مانجر، لكن ما له علاقه بالشغل هذا كله. يعني رومان رينز انا احط نفسي من المعجبين بهذا المصارع، رغم انه كان مكروه يعني سابقا و الى اخره، لكن رومان رينز اثبت انه متعلم، يحاول يتعلم من كل عداوه يدخل فيها، مع اي جي سالس، مع جون سينا، مع برونس رومان في السابق، مع
بروك ليسنر الان.
الادمي بيصارع وبيستفيد بنفس الوقت، ما بيقول انا الكبير انا انا انا، لا، بعيدا عن الشو اللي بيسويه، عن الكلام اللي بيقوله على الحلبه، احنا بنشوف قديش بيتطور في كل عداوه بيدخلها. وغير كذا كل مصارع بيدخل في عداوه معه بيمدح رومان رينز خارج الدوري دبليو، يعني بيغرب بيقول انه من افضل العداوات اللي دخلتها كانت مع رومان رينز، لانه رومان رينز بيشيل النزال، بيشيل العداوه، بيعطيك هيت كبير جدا. فانا اسجل نفسي من المعجبين برومان رينز.
سجل لي معك. سجل لي معك. انا
اقول اهلا وسهلا.
انا اقول انه رومان رينز يعني عنده كل التولز وعنده كل الادوات انه يكون توب جاي، ولكن مشكلته الوحيدة هي البوكينج، لما يحطونه في نفس الطريقة اللي عملوه 2015 لما فاز بالرويال رامبل ما عجبت الجمهور. الآن مجرد أنه الناس مبسوطة أنه تعمل صافرات السهجان على رومان رينز، مع أنه الناس يعني أنا أتوقع إذا رومان رينز ما ظهر في أي عرض راح تقل نسبة مبيعات التذاكر بشكل كبير جدا، وهذه أرقام يعني مش أنه رأي تقول أنه الناس معجبة برومان ولا غير معجبة، هذه لغة صحيح. الأرقام ما تكذب، التذاكر تنباع بشكل كبير لما يكون رومان موجود أو أي جي ستايلز موجود أو حتى سيث رولنز موجود، في أسماء ترفع من سقف التذاكر لما تكون موجودة. الشيء الوحيد بس اللي لاحظته هنا على المين إيفنت هذا قبل نروح لسماك داون وما عجبني، هو أنه برون سترومان هو اللي قاعد يسحب درو ماكنتاير ودولف زيجلر يقول لهم تراجعوا، وبرون سترومان ما هو من الشخص اللي يتراجع، مش الشخص الجبان، لذلك المفترض ما يكون برون سترومان هو اللي يرجع. يعني لو لاحظ شخصية برون سترومان خلال من بداية عداوته مع رومان بعد المينيا إذا تذكرون، برون سترومان دائما يهاجم، دائما يقلب السيارات والإسعاف ويهاجم رومان، فطبيعة
بس الآن هو يمثل شخصية الهيل، فطبيعي طيب يكون جبان ويهاجم من الخلف، طبيعي هذه الحركات شخصية الهيل. أنا فاهم أنت إيش بدي توصله، لكن شخصية الهيل تحتم على الشيء هذا.
يعني أنت أحيانا في شخصية الهيل صحيح ممكن، يعني أنا أذكر أندرتيكر وهو أندرتيكر، يعني لما دخل عداوة مع هولك هوجن، وحتى يمكن أنا كنت أراقب الشيء هذا 2002 أظن لما كان هو الهيل أندرتيكر، استغربت أنه في مرة من المرات هوجن دخل الحلبة وأندرتيكر هو اللي تراجع وطلع، فكنت مستغرب أنه شخصية أندرتيكر صارت كذا، ولكن مش بالطريقة هذه. يعني القلبة حقت شخصية برون سترومان كانت سريعة، يعني على طول فجأة كذا بدأ يسب الجمهور صحيح بالإكراههم
صحيح صحيح، في ناس كنت حتى مو مستوعب أنه قلب هيل حتى
إيه، فما كنت أتمنى أنه التراجع هذا وأنه يصير جبان بشكل مفاجئ. يعني أحيانا التراجع يكون له سبب، يعني لو كان لوحده برون سترومان وما معاه درو ماكنتاير ودولف زيجلر والشيلد موجودين كلهم الثلاثة في الحلبة، فأنا معاه ممكن يتراجع لأنه ثلاثة ضد واحد والشيلد اللي أمامك مو بأي ثلاثة، لكن أنت معك درو ماكنتاير ودولف زيجلر ما تسحبهم للخلف وتتراجعون وكأنكم خايفين، بالعكس المفروض تهاجم أكثر. عادي لو مثلا الشيلد جابوا كراسي أو جابوا أدوات خارجة ممكن تتراجع لأنه الآن أصبح أمامهم قوة أكبر، فهذا الشيء اللي ما كنت أتمنى يحصل في عداوة أو في المين إيفنت هذا. نروح الآن لعرض سماك داون. البداية صراحة كانت ما بين، أبعطيكم رأيي فيها بس خلونا نشرح إيش اللي حصل في بداية عرض سماك داون. كانت الحلقة مع ميز تي في، وكان فرحان بانتصاره على دانيال براين وقال إنه هو الأفضل، وقال إنه من زمان وأنا أعلمكم إنه أنا أفضل من دانيال براين، هزمته مرتين، هزمته في عرض هيل إن أ سيل وهزمته في سامر سلام، ولكن أنا عندي لكم خبر جديد. طبعا الخبر مو جديد ولكن كإعلان رسمي على في العرض التلفزيوني لأول مرة أنه حتكون مباراة دانيال براين ضد ذا ميز في عرض استراليا، والفائز حيواجه بطل WWE وقتها. طبعا ما أعلنوا متى المواجهة، حتكون في سيرفايفر سيريز، حتكون في تي ال سي، ما اعلنوا الى الان، ممكن تكون حتى في سماك داون ما ندري. فمستقبلا الفائز من هالمباراه هذه حيواجه يا اما اي جي ستايلز يا اما سمو وجو. طبعا ميز تحول الان الى تقديم ضيفه اللي قال انه حيكون معاي، قال ضيفي حيكون او قليل الظهور في سماك داون، ولكن اذا ظهر يكون في الهيدلاينز، يكون الناس تتكلم عنه، اللي هو ماريس. وطبعا دخلت ماريس وقاموا ينتقصون من بري بيلا وكيف انه استطاعت انها تهزمها وانها هي افضل منها، وقال انه بعد 5 شهور رجعتي للحلبة وقدمتي مستوى ممتاز، مع انه والله ما شفنا اي مستوى ممتاز لا منها ولا من بري بيلا. مباراة للنسيان المباراة اللي شفناها، يعني تخيل تتابع مباراة في الدوري السعودي توقع انها مباراة يعني كبيرة جدا وما يقدمون لكم مستوى وتنتهي 0-0. هذا اللي حصل ما بين دانيال براين وما بين دميز في عرض هيلين سيل، ما استفدنا منها اطلاقا. ولكن المهم في السيجمنت هذا انه ماريس قالت انا عندي خبر مهم انه هذا اخر يوم لي في سماك داون، والناس فرحت طبعا، يبون الفكه من ماريس. وبعد ما الناس فرحت دميس عصب قال كيف تتكلمون انه هذه افضل ام موجوده وانه كيف تتكلمون عليها، انا راح ادمر دانيال براين. وماري تحدى دانيال براين فجاه، والناس مستغربين انه دميز الجبان الان قاعد يسوي اشياء يعني فيها شجاعه. فدخل دانيال براين وقال انه انت يعني تقدر تتكلم عني تقول اللي تبغى، ولكن لا تتكلم عن زوجتي. وتحمس ودخل دانيال براين وهاجم ذا ميز، ولكن ذا ميز وقف قدام زوجته. دانيال براين دفع ذا ميز على مريس وطاحت على الارض وقامت تتوجع وكانه جتها اصابه، واستدعوا النقاله وذا ميز انهبل وقال اعطوني مويه وما ادري ايش. حتى دانيال براين يعني سوى نفسه انه خايف وانه زعلان، ويبدو انه كان فعلا عارف الخطه اللي كان يعملها او يخطط لها ذا ميز، اللي هي مهاجمته من الخلف لما ضحكت مريس ووقفت وكانه ما في شيء حصل. فدانيال براين عرف الخطه هذه وهاجم ذا ميز ودافع عن نفسه، واستطاع انه يخرج ذا ميز من الحلبه واكتشف خدعه ذا ميز. طبعا السيجمنت هذا ما عجبني اطلاقا، لانه انت قعدت فتره طويله عشان تفهم الفكره هذه، وما فهمنا ايش اللي حصل الا لما دانيال براين تكلم في الباكستيج انه عرف الخطه اللي سواها ذا ميز. ولكن السيجمنت هذا وانطلاق او استمرار العداوه، خلنا نقول مش انطلاقه، استمرار العداوه الى عرض استراليا، وايضا المباراه عليها يعني الفائز راح يواجه بطل دبليو دبليو. متحمس للمباراه هذه ولا لا؟
والله بالنسبه لي انا ذكرت من تقريبا قبل عرض سمر سلام او من عوده دانيال براين تحديدا، ذكرت انه عداوتهم مستمره الى المانيا، وراح تصير بينهم نزالات قريبه متكرره راح يفوز فيها ذا ميز الى يوصل لعرض المانيا. فسبب وجود بريبل او ماريس هو تمطيط للعداوه فقط، ما هو بحث عن اداء او شو او لكن مجرد تمطيط للعداوه وان يسووا احداث فيها الى يوصل للمينيا فقط لا اكثر.
جميل جدا. طيب خلنا نروح الان للمباراه الاولى اللي كانت ما بين كوفي كينغستون من نيو داي ضد سيزارو من البار. طبعا احنا عارفين انهم في استراليا حيتواجهون نيو داي ضد البار على حزام التاك تيم سماك داون تاك تيم تشامبيونشيبس، وكالعادة نفس طريقة بناء العداوات، واحد من الفريق هذا يواجه واحد من الفريق هذا، مع أن المباراة كانت جيدة، المستوى اللي قدموه الاثنين كان يعني مستوى ممتاز كالعادة، يعني سيزارو مصارع ممتاز، حتى شيمس لو شفناه في مباراة دائما يكون مستوى ممتاز، كل أعضاء النيو داي يقدمون أداء خرافي جدا. الشيء المهم في المباراة هذه اللي هو حاجتين، الأول كان في لقطة طبعا المباراة كانت بسيطرة غالبيتها من سيزارو لفترات معينة، بعدها شفنا لقطة من كوفي كينغستون كان يتأرجح يناطط على الحبال وإلين حصل على مومنتم كافي أنه ينط على سيزارو خارج الحلبة، وهذه لقطة يمكن ما شفناها قبل. عادة كوفي كينغستون يبدع في الأمور هذه، في اللقطات الغريبة والعجيبة يجيبنا شيء جديد يبهرنا. والشيء المهم هو النهاية لما شفنا قوة سيزارو لما عمل النيوترايزر على كوفي كينغستون واستطاع أن يفوز في هالمباراة هذه. أنا ما عجبني البناء صراحة للعداوة هذه، مع أنه الاثنين الفريقين هذول تواجهوا أكثر من مرة. إيش رأيك في العداوة هذه وأنها عادت من جديد للواجهة، مع أنه كان من الأفضل من وجهة نظري أنه روسف داي، وبنتكلم عنهم بعد شوي، روسف داي كان هم أحق أنهم يحصلون على ألقاب التاك تيم.
ما أشوف في عداوة أساسا، يعني هذه نزال محدد مسبقا ونلعب تورنمنت ويلا وفزنا وألعب نزال، ما أشوف في عداوة بينهم أساسا، يعني ما في كراهية، ما تقدر تقول إنه ممكن هذا يدخل على ذا يضربه من ظهره وكذا، ما في شيء، مجرد نزالات وخلاص، يعني ما كان في بناء صح.
سانتي وينهم يا فيصل؟
باكستيج.
يعني يعني ايش فايدتهم؟ ليش ترفعهم للمين ايفنت اذا انت ما راح تستخدمهم وتعيد العداوات اللي شايفينها من قبل الاوسوز والنيو داي و... غريب جدا.
هذا كلام بنقوله من فتره يعني ريفايفل وصلوا جاهزين يبغوا اللقب بس عشان يبداوا يشتغلوا. الاوثرز اوف بين نفس الشيء من يوم صعدوا الان قاعدين يلعبوا سكواش ماتش ما شفناهم بشكل حقيقي تقريبا. حتى الجمهور يعني ملاحظ ده شيء انه فينس ماكمان قاعد يحاول يحطم المواهب الخاصه بجزء التاك تيم الى الان ما قبل بصعود اي فريق من الـ NXT الى المين ايفنت. فما افهم ايش المشكله في الموضوع هذا مع فينس ماكمان.
والله غريب غريب جدا. لكن خلنا نشوف طالما انه نتكلم عن التاك تيم خلف الكواليس كانت موجوده لانا وروسيف يتكلمون وايدن انجلش كان حاول يعني يتكلم معاهم عن اللي حصل في عرض هيلينسيل يقول انا سويت اللي علي وروسيف ما كان راضي يقول انه انت اصلا اذا كان اللي سويته هو افضل شيء عندك فانت يعني ما انت بجيد كفايه يعني فزعل ايدن انجلش. فلما راح روسيف وراحت لانا يعني بس تراهم طلعوا عن الكاميرا يعني ولا هم موجودين قريب بدي يصارخ ايدن انجلش وكانه ما حد يسمعه فيقول انه روسيف هو السبب وقام يسب وقام يتكلم على لانا ويتكلم على روسيف ولكن لانا كانت موجودة في الخلف وتسمع وقالت أنا راح أعلم روسيف. فهذه بنكمل عليها لما نوصل للمباراة ولكن ننتقل إلى راندي أورتن لما تكلموا المعلقين أنه في حاجة تحصل في عربة النقل فلقينا راندي أورتن قاعد يتكلم مع الموظف أو المهندس الصوت ومهندس الفيديو فيقول له عطني اللقطة اللي في عرض هيلا نسأل فكان يدور على اللقطة اللي حط فيها المفك داخل إذن جيف هاردي وكان مبسوط راندي أورتن بالشيء هذا فقال له عطني اللقطة الثانية اللي هي في نفس اللحظة لما قام يحرك المفك وقام يعني أشياء مقززة اللي عملها أيوة حتى تشوف تعبير وجه راندي أورتن كان مبسوط جدا وكان يقول أنه الشيء اللي تشوفونه هذا اللي أنت شفته هذا ما راح يكون راح يكون شيء بسيط جدا قدام ضحية القادمة. وهذه هي النقطة المهمة ترى يبدو أنه جيف هاردي عداوته مع راندي أورتن انتهت هيغيب لفترة ولكن السؤال هو من هو ضحية راندي أورتن القادمة يا فيصل؟ عطني كذا توقع شاطح من عندك إيه من هو الضحية القادمة؟
شينسكي. شينسكي ناكامورا.
شينسكي هيل الآن ف...
يشطح أورتن لا هيل ولا فيس.
أنا صراحة يعني ما في بالي اسم كذا الان يعني موجود يستاهل
تذكر التاتش اللي صار بينهم لما كان يهجم على جيف هاردي ودخل شينسكي بيضرب ممكن تاتش كبدايه هذه ممكن هذا اللي اعطاني اسم شينسكي اول اسم جاء في بالي
يعني لو لاحظت لو بنعد اي اسم موجود الان من البيبي فيسز اللي موجودين في سماك داون كلهم مشغولين يعني اي جي مشغول دانيال براين مشغول فما نعرف من ممكن روسف هو يكون التالي ممكن احد اعضاء نيو داي ممكن نيو داي واحد
لا فيهم. لا لأن أورتن إذا تذكر أول ما رجع كان بيتكلم عن الأساطير الوهمية أو شيء زي كذا إنه أنا راح أمحيهم إنه بياخذوا شيء أكبر من حقهم فشينسكي ينطبق عليه نفس الكلام اللي ذكره ريند أورتن في ذيك الفترة.
والله ممكن جدا. طيب نرجع الآن لموضوع روسيف والأشياء اللي حصلت مع إيدن إنجليش. كان في مباراة على حزام اليونايتد ستيتس ما بين روسيف وما بين ناكامورا بداية قوية كانت وكان ناكامورا هو الأفضل لكن بعد ما كان المايك مع ايدن انجلش كان يشجع روسيف الجمهور تحمس معاه انقلبت الآية انقلب الوضع سيطر روسيف على المباراة لكن في لحظة غريبة وفي لقطة غريبة صعد ايدن انجلش على الحلبة وقام ينادي روسيف داي وروسيف كراش وهذا الشيء شتت انتباه روسيف ناكامورا عمل رول اب وفاز ناكامورا واسترجع حزامه. الشيء الغريب في الموضوع اللي ما أنا ما كنت أتمنى أنهم يفصلون أو يسوون بريك أب لروسف داي ايدن انجلش هاجم روسف بالمايك وأسقطه على الأرض وفي النهاية غنى هابي روسف داي وطلع من الحلبة. صراحة كنت أتمنى أنهم يفوزون بالألقاب على الأقل لو لفترة يعني فترة بسيطة شوف ردة فعل الجمهور. فإيش رأيك في أنهم فصلوا الآن ايدن انجلش عن روسف داي وايدن انجلش هو الهيل الآن؟
طيب واحد أنا ما أتمنيت انفصال الثنائي تمنيت يكون روسيف بطل ومعه إيدن إنجليش كمقدم أو مانجر أو لأنهم حصلوا على تشجيع كبير جدا جدا أذكرها من عرض المينيا أذكرها في عرض تقريبا سامر سلام وفي عرض كمان ما أذكر شو تحديدا
حتى جريت استروي رامبل ترى لما كنا موجودين
وكمان في جدة صحيح حصل على تشجيع جدا جدا ممتاز وروسيف مصارع جاهز أن يكون بطل جاهز انه يبني لك عداوات ممتازه مع اكثر من مصارع فانفصالهم كان غريب بالنسبة لي، لكن متوقع نسبة الأحداث في الأسابيع القليلة الماضية كان شيء متوقع أنهم ينفصلوا. طيب الانفصال اللي صار ممكن دفعة لإيدن إنجليش، ممكن دفعة فردية لروسيف، لكن اللي راح يصير إما إنهم راح ينهوا على روسيف تماما. ما أدري إذا في مشاكل في عقده أو شيء، ما نفهم إيش المشكلة يعني، خصوصا مصارع مثل روسيف ما أتمنى تصير معه شيء زي كذا. لكن الشيء اللي أنا أتمناه بما إنه صارت هذه العداوة، روسيف يدمر إنجليش تماما، نفس اللي صار إذا تذكر في بداية الألفية أو نهاية التسعينات بين إتش وشون مايكلز أو شيء زي كذا. لكن ما أتكلم عن عداوة كاملة، أتكلم عن التدمير اللي سواه تريبل إتش لشون مايكل في ذيك الفترة. ما أتكلم عن عداوة كاملة، في فترة من الفترات دمر وتدمير تام وغاب لفترة معينة الإصابة، فأتمنى يصير نفس الشيء عشان يعطي زخم لروسيف.
جميل جدا. طبعا المين إيفنت بالنسبة لنا طبعا كان يعني إحنا ما نتكلم عن شارلت وباكي لينش واللي حصل بينهم، لأنه يعني ما يهمنا الوضع، حنا نتكلم عن اي جي ستايلز ضد اندرادي سي ان ألمس. هذا بالنسبه لنا هو المين ايفنت، الا اذا كان فيصل عنده كلام اخر. هذه شيء
واجب. لا معك انا.
حلوين. اذا اي جي ستايلز واندرادي سي ان ألمس هو كان المين ايفنت، وما زال مثل ما قلنا انه اذا كان إلايس هو في رو فاندرادي موجود في سماك داون، يبغون منه حاجه يطبخونه على نار هاديه. فلو صح. تلاحظ انه يعني لما تجيب بطل عالم زي اي جي ستايلز ويلعب ضد اندرادي اللي توه صاعد من NXT ويلعب مباراة تنافسية، مش يعني خمس دقائق وتنتهي، لا تنافسية، يعني اي جي ستايلز كان قريب من الخسارة، كان قريب جدا، وفي لقطات كنت يعني تقول والله انه اندرادي سين ألمس مستوى ممتاز جدا. لكن لو لاحظت قبل بداية المباراة بذكاء اندرادي هاجم اي جي ستايلز، وهذه حركة هيل ممتازة، يعني تخليك تقول انه فعلا اذا كان اي جي بيعطيني ظهره انا بهاجمه وبستغل الوضع. وفعلا بدات المباراه. اللي يحسب لاي جي ستايلز في هالمباراه هذه هو السيلنج القوي جدا، بحكم انه لعب مباراه ضخمه وقويه ضد سامو جو، فلازم يظهر عليه التعب من البدايه. فهذا الشيء ايضا عشان تعطي قوه لاداء اندرادي سين ألمس، بحيث انه ضرباته تكون مؤلمه جدا لك يا جي ستايلز، بحكم الفارق الجسدي اللي يعني مش كبير بالحين، ولكن في فارق جسدي ما بينه وما بين اي جي ستايلز. ايضا بعد ما شفنا الاداء طوال المباراه، تقدر تعرف انه في نظره مستقبليه من الاداره على اندرادي سين ألمس، وهذا دائما يعني تشوفه في المباراه اللي تاخذ لها وقت كافي. حتى لو خسر المصارع، اذا اخذ المصارع وقت كافي انه يلعب مع شخص مثل اي جي ستايلز، فتعرف انه في حاجه مستقبليه حتى لو انهزم. زيلينا فيجا حتى كانت تحاول تهاجم اي جي ستايلز، السيطره كامله كانت يعني متبادلة في المباراة هذه. شفنا تدخل من سامو جو على اي جي ستايلز لاستمرار العداوة، لأنه حتكون مباراتهم ما فيها كاونت اوت، ما فيها دي كيو في عرض سوبر شو داون اللي حيكون في استراليا. كيف شفت المباراة هذه وتدخل سامو جو على اي جي ستايلز اللي ما انتهى، يبدو انه ما انتهى الى الان، يعني مش ما راح ينتظر الى نهاية او الى العرض اللي في استراليا، لا حيكمل هجومه على اي جي ستايلز.
طيب انا معك في موضوع اندرادي سين ألمس. المشكله انه مصارعين كثير احنا بنشوف لهم مستقبل، بنشوف بينطبخون على نار هاديه وما راح يستوى ابدا. يعني شخصيه الديمن اللي فين بالر، اندرادي، الايس، طبعا هذا اختياركم هو اختياري، بارن كوربين نفس الشيء، مين في كمان، اعطيني اسماء.
بري وايت
اسماء كثير بنشوف، حتى درو ماكنتاير بنشوف لهم انهم جاهزين، يعني انهم يوصلوا، تقدر تبني عليهم عداوات قويه جدا، تبني عليهم مين ايفنت قوي جدا. لكن الى متى انت حتخليهم على النار هذه؟ الى متى؟ يعني خصوصا اللي موجودين في المين ايفنت حاليا كمان جاهزين وبيعطوك سنين قدام، ما هم يعني عمرهم ما هي كبيره، ثلاثي شيلد او برون سترومن او اي جي، ممكن اي ساز عمره كبير نوعا ما، لكن لسه بيعطيك قدام. فمتى راح تدفعهم؟ متى راح توصلهم هذول الأربعة أو خمسة أو ستة أشخاص اللي على نار هادية؟ فهنا يجيك ذكاء الكاتب أو غباء الكاتب، هنا يجيك دهاء فينس أو غباء فينس، هذا اللي حدد لنا المستقبل، وحنشوف إيش راح يصير فيهم. هو الخوف إنهم يطفشوا ويغادروا، نفس اللي صار مع نيفر. هنا 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 الخوف إنك تخسر مواهب بهذه الإمكانيات ويروح للإنديز مرة ثانية وما نستفيد منهم شيء. هذه واحدة. بالنسبة لتدخل سامو جو، هذا شيء متوقع وراح يستمر إلى عرض أسترالي، ممكن ألعب أسترالي، ممكن نشوفهم في جدة كمان بنفس العداوة هذه، ما راح تنتهي إلا في المانيا أتوقع. عداوتهم جدا ممتازة وجدا قوية، وواضح إنهم متفاهمين مع بعض، وشيء جدا رائع يعني، راح يقدم شيء رائع. لسه ما شفنا شيء من العداوة هذه.
ممتاز. طبعا على كلامك إنه في بعض المصارعين ما يأخذون فرصهم، رايباك عنده بودكاست يتكلم فيه، فقال في إحدى الحلقات إنه أحد الأشياء اللي كان يركز عليها تريبل إتش وكان يقولها دائم إنه دبليو دبليو إي لن تصنع ميجا ستار، لن تصنع مصارع بحجم تريبل إتش أو بحجم جون سينا أو بحجم أندرتيكر أو بحجم ستون كولد أو ذراك، راح يكون اسم دبليو دبليو إي هو الأكبر، لأنهم ما يبغون يكون في مصارع اسمه أكبر من اسم الشركة نفسها. ولو لاحظتها هذه تنطبق على كثير من المصارعين اللي حكينا نتوقع أن يكون لهم اسم وأن الجمهور عاجبهم، ومع ذلك ما يعطون الفرصة الكافية. حتى دانيال براين اللي كان المصارع رقم واحد عام 2013 و2014 ما كان حيكون في المين إيفنت لولا خروج سي أم بانك وتغيرت الخطط. فيبدو أنه فعلا WWE ما ترغب بمصارع أوحد يكون له الكلمة يعني. حتى فينس روسو كان يتكلم عن النقطة هذه ويقول إنه
بس لا تنسى حاليا رومان رينز موجود.
اي بس مش رومان رينز بمكانة ستون كولد أو ذراك، يعني ممكن في أي لحظة فينس مكمان يعمل شيء يخلي رومان رينز في الميد كارد ويطلع مكانه واحد ثاني، لأنه ما زالوا قريبين من بعض.
لا تنسى لما توقف رومان رينز للمنشطات تقريبا 2016 أو ذكرني إذا أنا غلطان 2016 صحيح؟
أظن
توقف لمدة شهر.
إيه؟
المشاهدات عن طريق التلفزيون أو الحضور في العروض كان جدا سيء، نزل تقريبا 30-40% حسب ما أعلنوا عنه، 30-40% نزلت المشاهدات، وهذا تأثير جدا قوي. تتكلم عن رومان رينز مو عن أي أحد، وبذيك الفترة طبعا كان رومان رينز مكروه، فما بالك بالآن اختلف الوضع تماما. فتوقع رومان رينز راح يكون في الوجه قريبا يعني، لسه ما وصل لدرجة جون سينا أو تريبل إتش أو تيكر أو لكن خلاص مين إيفنتر تقريبا هو رقم واحد في الدبليو دبليو إي.
لا يعني لو تلاحظ خلال العشر سنوات أو 15 سنة منو الأسماء الكبيرة اللي تقدر تحطها مع أندرتيكر ومع تريبل إتش ومع شون ومع بريت هارت ومع ستون كولد؟ ما راح تلاقي إلا جون سينا. حتى راندي أورتن اللي هو الليجند اللي يعني اللي قريب جدا من مستوى جون سينا، يعني هو الوحيد، هو وجون سينا فقط من الأسماء اللي طلعت. لو تلاحظ من عودة الشيلد أو من ظهور الشيلد ومن ظهور الوايتس ومن ظهور ناكامورا وسامو جو أي جي ستايلز، ما في ذاك المصارع اللي لو غاب هيحدث ذاك التأثير. لذلك أحيانا نشوف أي جي ستايلز يغيب أسبوع حتى سي أم بانك نظر الآن يعني صحيح له تأثير
بعد إيش بعد إيش. أنت أحسب الفترة بداية الفترة أول ما غاب إلى الآن، لا تحسب الآن، أحسب ذيك الفترة يعني أول 6 أشهر إلى سنة، كان فرق جدا كبير للأمانة.
ممكن لكن أنا ما زلت مقتنع أنه الآن
شخصيته كانت تساعد، هو شخصيته الخاصة فيه يعني، بعيدا عن الشخصية التابعة للاتحاد، شخصيته هو كانت فارقة جدا مع الجمهور.
صحيح. فأنا أقول أنه هذه ممكن تكون منطقية بالنسبة يعني للجمهور اللي يتابعون الآن، أنك ما تشوف مصارع واحد كذا يعني أنا كنت أقول متى راح يظهر لنا مصارع زي ستون كولد، متى راح يظهر لنا مصارع زي ذراك؟ مش حيكون، ما يكون في مصارع. إذا هذه نظرة الـ WWE أنه ما نبغى مصارع يكون أعلى من WWE عشان ما يتحكم في الوضع أو ما يكون له كلمة، أنا ما راح أعمل الشيء هذا، أنا ما راح أعمل الشيء هذا. وهذا فينس مكمان كان يكرهه.
شيء غريب صراحة يعني. أنت ممكن تربطه بعقد محكم جدا وخلاص تعاقد معه يعني وتبدأ تبني فيه.
ما هذه النقطة المهمة. وبكذا نكون خلصنا تحليل سماك داون وحلقة الأسبوع هذا. أتمنى إن شاء الله أن عجبتكم. شكرا لك يا فيصل على تواجدك معي في هالحلقة.
حبيبي الله يعطيك العافية.
الله يعافيك. شكرا لك. أتمنى إن شاء الله أنه تروح تمرن الآن تفوز في مباراتك كقائد الفريق. أنا إن شاء الله أشوفكم الأسبوع الجاي، وللتذكير بإذن الله برنامج برومو حيرجع بحلقة جديدة يوم الاثنين، حلقة جديدة، حلقة مميزة بعد التوقف اللي حصل الأسابيع الماضية. حنرجع بشكل أقوى بإذن الله في حلقة جديدة الأسبوع الجاي. أشوفكم. أنا محمد، سلام.